أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النفوس وسواها وألهمها فجورها وتقواها، أحمده حمد الشاكرين وأستغفره استغفار التوابين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأكرمين وأصحابه المنتجبين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله في وسط أيام التشريق، خطبة الوداع، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. حديثنا هذا اليوم بعنوان: حقوق الإنسان في التربية النبوية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر المصادف أمس الخميس، في زمن أهدرت فيه إنسانية الإنسان، وفي عالم سيطر فيه الأقوياء وسحق فيه الضعفاء، وفي مجتمع سادته العصبية القبلية والعنصرية العرقية، وفي قوم كانوا يحقرون المرأة ويضطهدونها، جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله برسالة كان عنوانها كرامة الإنسان، وكان محور تشريعاتها إقرار حقوق الإنسان وتأكيد حمايتها. وقد انتهج رسول الله صلى الله عليه وآله مسلكين لتغيير ذلك الواقع الاجتماعي الجائر، ولبناء مجتمع إنساني جديد تحترم فيه حقوق الإنسان وتصان حرمته وكرامته. مسلكان: المسلك الأول التأسيس لثقافة إنسانية في أذهان أبناء المجتمع تنطلق من إعلاء قيمة الإنسان كإنسان بغض النظر عن عرقه ولغته ولونه وانتمائه الديني والاجتماعي ومستواه المالي والاقتصادي. ذلك أن التصورات العنصرية وروح التعالي والكبر هي أرضية العدوان بين البشر، وهي التي تصنع المبررات والدوافع لانتهاك حقوق الإنسان. إن اعتقاد الرجل بأفضليته على المرأة وأنها دونه في الرتبة الإنسانية هو ما يسوغ له اضطهاد المرأة وتهميشها، وإن تصور أبناء عرق معين أو قومية معينة تفوقهم في أصل خلقتهم وتكوينهم، نحن من هذا العرق أفضل من غيرنا، نحن أبناء هذه القبيلة أفضل من غيرنا، هذا الشعور بأنك أفضل من الآخرين، شعور أي قوم أي جماعة أي فئة، ادعاؤها للتميز والتفوق التكويني، يعني من أصل خلقتنا ووجود نحن أفضل، هذا هو الذي يدفع لانتهاك حقوق الآخرين. شعور الإنسان بالتعالي والكبر على الآخرين، وهذا ما عانت منه البشرية طوال تاريخها، وجود تصورات عنصرية، جماعة يعتقدون أنهم أفضل، عرق مميز، شعب الله المختار، حينما يعتقدون في أنفسهم كذلك، يعتقدون في أنفسهم ذلك، فإنهم ينظرون إلى الآخرين نظرة دونية، هذه النظرة الدونية تشجعهم وتفسح لهم مجال الاعتداء على الآخرين وانتهاك حقوق الإنسان. وهذا ما حصل في الحركة النازية التي أطلقها هتلر، وكانت تبشر بتفوق العرق الآري. العرق الآري هو العرق المتفوق، وأنه يجب أن يحكم بقية الأعراق والأمم. ولا تزال الحالة العنصرية تتفشى في كثير من المجتمعات إلى الآن، وقد عاش العالم وشاهد قبل شهرين أو 3 أشهر ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، شاهد صورة الشرطي الذي يجثو بركبته على رقبة الشاب ذي البشرة السوداء جورج فلويد، والذي كان يصرخ لا أستطيع التنفس قبل أن يموت اختناقا. هذه الحادثة وعشرات من الحوادث، بل مئات بل ألوف من الحوادث تحصل مثلها في الولايات المتحدة الأمريكية، تكشف عن عمق العنصرية، الحالة العنصرية. المسألة ليست مسألة قوانين فقط، قوانين موجودة في أمريكا حول حقوق الإنسان، ولكن الحالة السائدة في نفوس الناس، في أذهان الناس، شعور البيض بأنهم متفوقون متميزون على السود على الملونين، هو الذي يدفع إلى مثل هذه الحالات. في إحصائية تقول في عام 2019 كانت في أمريكا 10,038 حالة قتل شبيهة، وفي مقالة نشرتها نيويورك تايمز تحت عنوان كم من العنصرية تواجه في كل يوم باحثون من إحدى الجامعات الأمريكية عملوا مقابلات مع 101 من المراهقين من الشباب السود، وسألوهم كم واجهتم من حالات عنصرية خلال أسبوعين فقط، فتحدثوا عن 5600 تجربة عاشها هؤلاء 100 شخص في أسبوعين، 5600 تجربة عنصرية بالكلام أو بالإيحاء أو بالتنمر أو بالعنف الجسدي أو بالحرمان من حق من الحقوق. يعني يوميا بمعدل يوميا كان كل شخص منهم يواجه 5 حالات في كل يوم وهو في بلده وفي وطنه. هذه الحالة، هذه التصورات والأفكار العنصرية، شعور بالتفوق، شعور بالتميز على الآخرين بسبب الانتماء العرقي القبلي الاجتماعي حتى الديني، في بعض الأحيان الإنسان يشعر بأنه باعتباره من أتباع هذا الدين، من أتباع هذا المذهب، وهو وحده على الحق والآخرون على الباطل، فيجوز له أن ينتهك حقوقهم، أن يستغيبهم، أن يهينهم، أن ينتهك حقوقهم. كما قال اليهود والنصارى، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني احنا مو مسؤولين، ما في مشكلة، ما في سبيل، ما في محاسبة علينا فيما نتصرفه تجاه الأميين، يعني غير الكتابيين العرب أهالي مكة. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما جاء أعلن حربا على هذه الأفكار الظلامية والتصورات العنصرية القائمة على الأوهام، وضخ ثقافة جديدة تؤكد أن الناس يعودون إلى أصل واحد، وأنهم لا يتمايزون في خلقتهم، في أصل خلقتهم، في أصل وجودهم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كونك من هذا العرق أو من هذا القبيلة، هذا لا يعني تميزا، لا يعني تفوقا. وأكد القرآن الكريم على أن الكرامة منحة إلهية من الله لكل فرد من أفراد البشر، مهما كان انتماؤه الديني أو العرقي أو الاجتماعي. الله سبحانه وتعالى يقول بكل وضوح: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم دون أي صفة أخرى. وخطبة رسول الله صلى الله عليه وآله التي تبركنا بتلاوتها في بداية هذا الحديث تؤكد على هذا الأمر: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أصل مشترك بين بني البشر، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن أجل أن يؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا المفهوم قد وصل إلى جميع الأذهان، استشهدهم: ألا هل بلغتكم هذا الأمر؟ اتضح لكم هذا الأمر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فلتتحملوا المسؤولية، فليبلغ الشاهد الغائب. انشروا هذه الفكرة، انشروا هذا المفهوم بين الناس، أنه ليس هناك تفاضل ولا تمايز في أصل الخلقة بين أبناء البشر، وأن الإنسان كإنسان وبغض النظر عن أي شيء آخر، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، من هذا العرق أو ذاك العرق، بهذا اللون أو ذاك اللون، من هذا الدين أو هذا المذهب، ولقد كرمنا بني آدم. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم. كل بشر تشوفه قدامك ينطبق عليه هذا الكلام، أنه أكرم شيء على الله، سواء كان عاملا، خادما، كبيرا، صغيرا، غنيا، فقيرا، ينطبق عليه هذا الأمر. عن أبي أمامة قال: عير أبو ذر بلالا بأمه. بلال أمه حبشية كانت سوداء، أبو ذر في بدايات الإسلام كان، عير بلال قال له: يا ابن السوداء. بلال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء أبو ذر ولم يشعر، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله. أبو ذر ما يدري أن بلال وصل الخبر، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما أعرضك عني إلا شيء بلغك يا رسول الله؟ قال له صلى الله عليه وآله: أنت الذي تعير بلالا بأمه؟ ثم قال صلى الله عليه وآله: والذي أنزل الكتاب على محمد. أو ما شاء الله أن يحلف، ما لأحد فضل إلا بعمل. هذا التمايز مرفوض ملغي. إذن هذا المسلك الأول، بث وضخ ثقافة إنسانية تعلي من شأن الإنسان وترفض هذه التصورات العنصرية التي تدعي تفوق أحد على أحد بأصل الخلقة والتكوين. المسلك الثاني إيقاظ الضمير الإنساني وتنمية الوجدان الأخلاقي وتحفيز الحساسية والنفور في أعماق نفس الإنسان تجاه نزعات الظلم وانتهاك حقوق الآخرين. الوجدان والضمير في داخل الإنسان هو الذي يستطيع أن يقوم بدور أساس على هذا الصعيد، وليس مجرد القوانين والأنظمة والشعارات. وجود دافع في داخل نفس الإنسان، وجود ضمير حي في داخل نفس الإنسان، هو الذي يردع الإنسان عن انتهاك حقوق الآخرين. وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل على صناعته في نفوس الناس، وهو جوهر الدين. هذا هو جوهر الدين. جوهر الدين هو الورع عن محارم الله وعن انتهاك حرمات الناس. الدين ليس مجرد فكرة يؤمن بها العقل أو عقيدة ينطوي عليها القلب، ولا هو مجرد عبادات وممارسات طقوسية. الدين في الأصل هذا الحاجز الداخلي النفسي الذي يمنع الإنسان عن الاعتداء على حقوق الآخرين. الدين يتمثل في يقظة الضمير ورهافة الأحاسيس والمشاعر تجاه عباد الله. ومن لا يتوفر على ذلك فهو ليس متدينا حقيقة وإن تظاهر بالدين. هذا تدين كاذب. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، اللي ما عنده ضمير يقظ تجاه معاناة الناس، اللي ما عنده إحساس تجاه ألم الناس، هذا تدينه تدين زائف كاذب. الإنسان المؤمن هو الذي يحسب حسابا للآخرين، لا يخدش مشاعرهم ولا ينتهك حقوقهم، وهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ورقيب له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم بما يدور في نفسك، الله تعالى يعلم بحركات، بأدنى حركة من كل جارح من جوارحك، وأنت محاسب أمام الله يوم القيامة على كل تصرف، على كل حركة، على كل عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نجد في السيرة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطي الأولوية لإثارة الوجدان الداخلي في الإنسان ولتذكيره بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في مجال تعامله مع الآخرين. ما كان صلى الله عليه وآله يفوت أي فرصة ولا يترك أي مناسبة إلا ويستثمرها على هذا الصعيد التربوي الحقوقي، حتى في الأشياء التي يعتبرها الناس بسيطة وضئيلة. عن الحسن عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث أصحابه، إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه، جالس مع النبي صلى الله عليه وآله، هذا الطفل الصغير جاء إلى أبيه الجالس، فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى. الأب مسح على رأس ابنه الصغير وجلس على فخذه اليمنى. قال: فلبث قليلا فجاءت ابنة له، طفلة صغيرة، حتى انتهت إليه فمسح رأسها وأقعدها على الأرض. الولد خلاها على فخذه، البنت خلاها على الأرض، والنبي صلى الله عليه وآله جالس، لم يفوت هذه الفرصة، رأى في هذا العمل نوعا من الاحتقار، نوعا من الدونية في التعامل مع البنت قياسا بأخيها. التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فهل على فخذك الأخرى؟ ليش ما خليتها على فخذك الثاني؟ فحملها على فخذه، إن شاء الله على أمرك يا رسول الله، خلها على فخذه الثاني. فقال له صلى الله عليه وآله: الآن عدلت، وإلا من قبل أنت شنو؟ أنت ظالم، الآن عدلت. لاحظوا هذا المشهد البسيط، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوقظ الضمائر ويحفز الحساسية تجاه أي خدش للمشاعر، حتى إذا كان طفل صغير، طفلة صغيرة. أما حينما يصل الأمر إلى عدوان على أحد بمرأى رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى وإن لم يكن المعتدي يعلم بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله، حينئذ تقوم قيامته صلى الله عليه وآله، وينبري لإبداء اعتراضه وغضبه. لنتأمل هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت أضرب غلاما لي، عند غلام خالفه في شيء، أساء التصرف معه، فقام يضربه، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم يا أبا مسعود، الله أقدر عليك منك عليه، الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، دير بالك لماذا تضربه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أدرك خطأه، أدرك أنه قام بظلم، فقال: قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى، خلاص ما دام عملت الإساءة أنا هو حر لوجه الله أعتقه. فعلق صلى الله عليه وآله، لاحظوا هذا التعليق، فقال صلى الله عليه وآله: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. تفكر مني والطريق تضرب هذا الغلام، ما في مسؤولية، ما في حساب، ما في عقاب، لو لم تفعل للفحتك النار. وورد أنه قال: حلفت ألا أضرب مملوكا أبدا بعد ذلك. أكثر من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إذا تعذب أي أحد في الدنيا، والعذاب قد يكون عذاب جسمي، عذاب نفسي، الله سبحانه وتعالى ينتقم، لا يقبل. وهناك نصوص كثيرة على هذا السياق. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أي رجل لطم امرأته لطمة أمر الله عز وجل مالكا خازنا النيران فيلطمه على حر وجهه 70 لطمة في نار جهنم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوقظ الضمائر ويحفز الأحاسيس في نفوس من حوله تجاه أي ظلم أو عدوان أو انتهاك لحقوق الإنسان، وخاصة على الضعفاء. عنه صلى الله عليه وآله اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد ناصرا غير الله. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. هذا غيض من فيض جهود رسول الله صلى الله عليه وآله في التأسيس لثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها وتربية المجتمع على احترامها والالتزام بها. ونحن نحتفل مع العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذه الحقوق التي صدر ميثاقها في 10 ديسمبر سنة 1948 ميلادي، أي بعد 14 قرنا من تلك الجهود التأسيسية العظيمة التي قام بها نبينا محمد. إن علينا أن نكشف للعالم هذا الوجه الإنساني الحضاري المشرق لديننا ولسيرة نبينا صلى الله عليه وآله، وهو أفضل جواب ورد على المغرضين والمسيئين للإسلام ولرسوله العظيم. والأهم من ذلك أن نرتقي بواقعنا كمسلمين لنكون أنموذجا في الالتزام بحقوق الإنسان في أوطاننا ومجتمعاتنا. ماذا يفيد أن نفتخر أمام العالم بأن نبينا فعل كذا وكذا وأن ديننا قال كذا وكذا ماذا يفيد ذلك إذا كان واقعنا مخالفا ومناقضا لما يقوله الدين ولسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ علينا أن نرتقي بهذا الواقع لكي نكون في المستوى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله. علينا أن نقاوم التوجهات العنصرية البغيضة في أفكارنا ونفوسنا ومشاعرنا وأحاسيسنا وفي سلوكنا مع الآخرين. علينا أن لا نتساهل تجاه أي انتهاك لحقوق الإنسان في حياتنا العائلية والاجتماعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الورعين المتقين، وأن يوفقنا للالتزام بأحكام الدين، إنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.